جميعنا عند التهجد من سنة القرآن وعمل لدار لا يزول نعيمها قد خاب من باع المقيم بفاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع هذا البرنامج، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مشاهدي الكرام، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. مشاهدي الكرام، في هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي تركه من المنهيات، وإلى ما ينبغي فعله من المأمورات، حتى يستحق العبد مغفرة الله عز وجل والجنة. فيقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، أي ثلاث خصال موقعات لصاحبها في المهالك. أولها شح مطاع. الشح هو حرص النفس على ما ملكت وبخلها به. الشح حرص النفس على ما تملك وبخلها به، ومنعها له أن تنفقه هكذا وهكذا، وهو من لوازم النفس ومستمد من أصل جبلتها، ولا يذم الإنسان عليه إلا إذا كان مطيعا له. الشح من طبائع النفس، لا يذم الإنسان عليه إلا إذا أطاعه وانقاد له، بحيث يحرص على جمع المال وكسبه من الحرام، ثم يمنع الحقوق التي أوجبها الله تعالى في هذا المال، فلا يؤدي منه زكاة، ولا يصل به رحما، ولا يعطي منه سائلا. فإذا أطاعه فقد هلك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشح ينافي الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال يفسد دين الإنسان. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الحرص على المال يفسد دين الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أن حرص الإنسان على المال والشرف يفسد دينه أكثر من إفساد الذئب الجائع في حظيرة غنم دخلها ولا راعي عندها. وإذا كان الحرص على المال مذموما فإن إمساك المال وعدم إنفاقه في الوجوه التي أمرنا بالإنفاق فيها أيضا مذموم، وهذا الإمساك هو المعروف بالبخل. فالبخل خلق ذميم ومرض خبيث يجب على كل مسلم أن يتطهر منه، لأن البخل لا يعود على البخيل بخير في الدنيا ولا في الآخرة. البخل لا يعود على البخيل بخير لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل العكس، البخل شؤم على البخيل في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تفسير هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز ليؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ذلك هو شؤم البخل في الآخرة، وتلك هي عقوبة البخلاء، يعذبون بأموالهم التي كنزوها وادخروها ومنعوا إنفاقها في الوجوه التي أمرهم بالإنفاق فيها. أما شؤم البخل في الدنيا فمن شؤمه أنه يتسبب في زوال النعمة عن الإنسان، فإذا أنعم الله تعالى على عبد ووسع عليه وآتاه من جميع أصناف المال ثم غلب عليه البخل والشح ولم يعرف حق الله تبارك وتعالى فيما آتاه، لم يؤدي زكاته ولم يصل رحمه ولم يطعم جائعا ولم يكس عريانا، فإن الله تبارك وتعالى يسترد منه النعمة التي أنعم بها عليه. ففي الحديث: إن لله تبارك وتعالى نعما يختص بها من يشاء من عباده ما عرفوا حق الله فيها، فإذا منعوها عن مستحقيها حول الله النعمة عن غيرهم أو عنهم إلى غيرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم مثلا من أمثلة زوال النعمة عن أهل البخل والشح. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وكان من شأنهم أنهم ورثوا عن أبيهم حديقة وبستانا، وكان أبوهم رجلا صالحا يعرف حق الله تبارك وتعالى فيما آتاه، فإذا جنى ثمار البستان أو حصد زرعه جعله ثلاثة أقسام: قسما للفقراء، وقسما لأهل بيته، وقسما يرده في الأرض ليكون بذرة للعام القادم. فلما مات الرجل الصالح وورثه أبناؤه عابوا مسلكه وذموه وعزموا على أن يحرموا الفقراء مما آتاهم الله تعالى في هذا البستان، وناموا ليلة الحصاد مصرين على أن يجنوا ثمرهم ويحصدوا زرعهم ليلا قبل أن يستيقظ الفقراء والمساكين ويدخلوا عليهم ويسألوهم من مال الله الذي آتاهم. فعاقبهم الله تبارك وتعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من البخل: فإياك يا عبد الله المسلم والبخل، إياك والبخل، إذا آتاك الله مالا فاعرف حق الله في هذا المال وأد زكاته طيبة به نفسك وتصدق من مال الله ها هنا وها هنا ها هنا، يخلف الله عليك مع ما يدخر لك من الأجر والثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والثاني من المهلكات هوى متبع، أن يتبع صاحبه في كل ما يأمر به حتى إنه لا يطيعه في معصية الله. وحين يطيع الإنسان هواه في معصية الله فقد جعل هواه إلهه من دون الله، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولقد حكم الله تبارك وتعالى على متبعي الهوى بالضلال المبين والظلم العظيم، فقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإياك يا عبد الله واتباع الهوى، فإنه يوجب عذاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فاتباع الهوى يوجب للعذاب الشديد، وذلك أنه يدعو إلى جميع المعاصي وصاحبه يتبع عليها ويفعلها ويخالف أمر الله سبحانه وتعالى. قال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه. ويكفي في ذم اتباع الهوى قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالشقي من اتبع هواه وعصى مولاه، والسعيد من خالف هواه واتبع مرضات الله. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والثالث من المهلكات إعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء بنفسه. والعجب داء العضال، وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام، ونظره لغيره من الناس بعين الذل والاحتقار. وقد يكون سبب إعجاب المرء بنفسه ماله الكثير أو أولاده أو حسبه أو نسبه أو علمه أو رأيه أو وظيفته أو منصبه أو نحو ذلك. وثمرة العجب أن يقول الإنسان: أنا خير من فلان، كما قالها إبليس وأتباعه. فقد قال تعالى لإبليس: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال صاحب الجنتين لصاحبه الفقير: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ونهاية العجب هي الهلاك، كما كانت نهاية إبليس، فقد قال تعالى له: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وأما صاحب الجنتين فقد أهلك الله جنته وأحيط بثمره. ولما أعجب قارون بماله ونسي فضل الله عليه وقال: إنما أوتيته على علم عندي، كانت العاقبة: فخسفنا به وبداره الأرض. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالحذر الحذر من هذه الثلاث المهلكات، والمسارعة المسارعة إلى تركها واجتنابها حتى ننجو من عذاب الله عز وجل. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذه الثلاث يجب أن نسارع إلى تركها واجتنابها والتخلص منها. وثلاث منجيات: أولاها العدل في الغضب والرضا، العدل في الغضب والرضا. إن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وأنزل الكتاب والميزان، وأرسل رسله بالبينات، وأنزل معهم الكتاب والميزان. والميزان هو رمز العدل لأنه آلة الإنصاف والتسوية. والعدل يدعو إلى الألفة والمحبة، ويبعث على الطاعة، وبه تعمر البلاد فيكثر النسل ويأمن السلطان لحصول الأمن العام. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل في الغضب والرضا، يعني عليك أيها المسلم أن تعدل وأنت غضبان، كما يجب عليك أن تعدل وأنت راضي. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم، على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولقد ضرب الخلفاء الراشدون في العدل في الغضب والرضا المثل الأعلى. فقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ رزقه، يقبض مرتبه، وكان جنديا من جنود المسلمين. ولكن هذا الجندي كان في الجاهلية قد قتل أخا لعمر، فلما رأى عمر هذا الجندي الذي قتل أخاه في الجاهلية اربد وجهه وتغير وقال له: يا هذا إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. فقال الرجل: أو مانعي ذلك عندك حقا من حقوق الله؟ حتى ولو كنت تكرهني، هل كرهك وبغضك لي يمنعني حقا من حقوقي التي فرضها الله لي عليك أو عندك؟ قال عمر: لا، حتى وإن كنت أكرهك فهذه الكراهية لا تمنعك حقا فرضه الله لك علي. فقال الرجل: ما يضرني بغضك، إنما يأسى على الحب النساء. فعرف الرجل من وراء عمر رضي الله عنه ودينه أن شدة غضبه وحنقه عليه وكراهيته له لا يخرج به عن العدل إلى الظلم، فلما علم بعدله ووثق بدينه أمن من بطش. يدخل في العدل معشر المشاهدين الكرام عدل الآباء مع الأبناء، فإن الحب والبغض ذو أثر عظيم في الجور والعدل. فكثيرا ما نسمع أن فلانا كتب ما له لولده فلان، فلان عنده أولاد فيأتي إلى أحدهم ويكتب له مبلغا من المال كبيرة أو قطعة من الأرض كبيرة. لماذا؟ لأنه يحبه. في المقابل نسمع أن فلانة من الناس حرمت ابنها فلانا مما عندها. لماذا؟ لأنها تكرهه. هذا لا يجوز. يجب على الآباء أن يعدلوا بين أبنائهم جميعا ذكورا وإناثا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة وهي أمه: لا أرضى بهذه العطية التي أعطيتها ولدي حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن الأم تريد أن توثق هذه العطية التي منحها زوجها لابنها، تريد أن توثقها حتى لا يرجع فيها ولا يعترض عليها أحد. فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ ألك أولاد غير النعمان؟ قال: لا، لي أولاد. قال: أعطيتهم كما أعطيت؟ قال: لا، هذا أحبه، هذا أحب أمه. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته. فيجب على الآباء والأبناء، فيجب على الآباء أن يتقوا الله وأن يعدلوا بين أولادهم، وأن يعلموا أن تمييز بعض الأبناء على البعض يغر الصدور ويوجد العداوة والبغضاء بين الأبناء أنفسهم. وما قصة يوسف عليه السلام منا ببعيدة؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ويعقوب عليه السلام لم يخص يوسف بعطاء مادي، ولكن فقط كان يحبه، فلما أحس إخوته أن يعقوب يحبه أكثر منهم فعلوا ما فعلوا مما ذكره الله تعالى في قصتهم. فعلى الآباء أن يتقوا الله ويعدلوا بين أولادهم، وعلى كل من ولي ولاية أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعدل فيها، فإن العدل من الأخلاق الحميدة والصفات الجميلة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها، وهي مما توجب مغفرة الله للعبد والجنة بفضل الله عز وجل. الخصلة الثانية من خصال الخصال المنجيات القصد في الفقر والغنى، القصد في الفقر والغنى. فالاقتصاد في المعيشة والاعتدال في النفقة أمر أمر الله تبارك وتعالى به. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فنهى الله تبارك وتعالى عن البخل، ونهى عن الإسراف أيضا والتبذير. قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا كناية عن شدة البخل. إذا سئل الإنسان من مال الله الذي أتاه لا يعطي، وكأن يده مربوطة في رقبته والمال في جيبه، فهو لا يستطيع أن يدخل يده في جيبه. فقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وفي المقابل: ولا تبسطها كل البسط، لا تسرف ولا تبذر ولا تضيع مال الله تبارك وتعالى فتقعد ملوما محصورا. فأمرنا الله تعالى بالاقتصاد في المعيشة والاعتدال في النفقة، ومدح من استجابوا له، فقال في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فعلى المسلم أن يقتصد في نفقته، وأن لا يبذر ماله ولا يضيعه، لأن المال هو عصب الحياة كما لا يخفى على عاقل. الخصلة الثالثة من الخصال المنجية خشية الله في السر والعلانية، خشية الله في السر والعلانية، أن تراقب الله سبحانه وتعالى حيثما كنت. إذا كنت وحدك تعلم أن الله مطلع عليك، وإذا كنت مع الناس تعلم أن الله تعالى مطلع عليك. فقد قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فعليك أيها المسلم أن تراقب ربك سبحانه في أقوالك وأعمالك كلها، حتى لا تقول إلا الطيب ولا تفعل إلا الحسن. فمراقبتك لله عز وجل هي التي تعينك على المسارعة إلى المأمورات والمسارعة لاجتناب المنهيات. ونحن في شهر المراقبة، نحن في شهر رمضان شهر المراقبة، فنحن ونحن صائمون في رمضان نكون في بيوتنا بين أيدينا الطعام والشراب بالنهار وعندنا النساء، فلا يأكل أحدنا ولا يشرب ولا يأتي امرأته ولا أحد يمنعه، إلا أنه يعلم أنه صائم لله، والله تبارك وتعالى مطلع عليه. فلنستفد من صيامنا، ولنخرج من مدرسة الصيام بهذا الدرس العظيم، وهو مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلانية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه دائما يتمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد قال رب العالمين: وسارعوا فأجب وجنب حالة الكسلان، واسمع مواعظ عن إلهك جمة تتلى عليك بمحكم التبيان. وخذ الصفات المنجية جميعنا عند التهجد من سنة القرآن وعمل لدار لا يزول نعيمها قد خاب من باع المقيم بفاق.